أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها لازما لها. كان الكلام في بياض مذهب المشاء في بيان حقيقة الوجود، وقلنا أن المشاء ذهبوا إلى أن حقائق الوجود في الخارج متكثرة متباينة بتمام الذات، ومن هنا يجب عليهم إقامة الدليل على دعويين. الدعوة الأولى هي أن الموجودات في الخارج موجودات متكثرة، والدعوة الثانية أن ذلك التكثر ناشئ عن التباين الكلي بين ذواتها. أما الدعوة الأولى فاستدل عليها باختلاف الآثار، بما أن الآثار المترتبة على الموجودات الخارجية هي آثار متكثرة ومتغايرة، إذن فالمؤثرات هي متكثرة ومتغايرة. وبما أن أصالة الوجود تقول أن المؤثرات هي الوجود، إذن الوجود في الخارج هو شنه؟ متكثر متباين. هذا دليل الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وهي أن ذلك التباين تباين بتمام الذات، يقال في مقام إثباتها يقال هكذا، يقال أن التباين على ثلاثة أقسام: إما بتمام الذات أو بجزء الذات أو بأمر خارج عن الذات. بساطة الوجود تنفي أن يكون التمايز بين الموجودات تمايز شنه؟ بجزء الذات، لأنه لازمه التركيب، فهذا القسم منفي. وأصالة الوجود تنفي أن يكون التمايز بين حقائق الموجودات تمائز بالأعراض الخارجية، لأن الأعراض الخارجة عن حقيقة الوجود تقع في حجر العدم، أصلا لا شيء، فكيف يمكن أن تحصل التكثرات الخارجية بالعدم؟ ومن هنا ينحصر الجواب عقلا في أن الموجودات الخارجية إذا تباينت فإنها تتباين بتمام الذات. وهنا قد يرد سؤال حاصله أن مفهوم الوجود مفهوم مشترك معنوي ليس له إلا معنى واحد يحمل على موضوعاته بلحاظ ذلك المعنى الواحد، وأنتم تحملونه على الموجودات، وهذه الموجودات موجودات متباينة بتمام الذات، فكيف أمكن حمل المفهوم الذي له معنى واحد يحمل على المصادق المتباينة بتمام الذات؟ ما أدري واضح هذا الكلام؟ كيف يمكن أن يكون المفهوم الواحد الذي له معنى واحد يحمل على موضوعاته تلك الموضوعات متباينة بتمام الذات؟ كيف يصح هذا الحمل؟ مدرسة الإشراقة، مدرسة الحكمة المتعالية، قالت أن حمل مفهوم الوجود على مصادقه هو ليس من باب حمل مفهوم الناطق على مصادقه، فإن حمل الناطق على مصادقه زيد وعمر هو من باب الحمل المقولي، حمل المقولة على المقولة هو من باب حمل جزء الذات على الذات. حمل الذات على الذات، أما في باب الوجود حمل المفهوم الوجود على مصادقه فهو من باب حمل الضاحك على الإنسان وليس من باب حمل الناطق على الإنسان. كيف أن الضاحك مفهوم خارج عن حقيقة الإنسان، ليس داخلا في حقيقة ذاتيات الإنسان، ولكنه لازم له لا يفارقه يحمل عليه، كذلك مفهوم الوجود يحمل على مصادقه حملا عرضيا، إذ أن مفهوم الوجود ليس داخلا في حقيقة المصداق، وإنما هو مفهوم فلسفي خارج عن حقيقة مصداقه، لكنه لازم له من باب اللازم الذي لا ينفك، من باب العرض الخاص. كيف أن الضاحك من باب العرض الخاص لا ينفك عن الإنسان، كذلك مفهوم الوجود لا ينفك عن مصادقه، بس لا ينفك عن مصادقه مو بمعنى الدخول في المصادق، وإلا لتركبت المصادق بسيطة متباينة. واضح هذا؟ ومن هنا يقول أنه على هذا، يعني وعلى كون الذوات الخارجية متباينة بتمام الذات، على هذا لابد وأن يكون حمل مفهوم الوجود على مصادقه وعرض هذا المفهوم على مصادقه لابد أن يكون حملا عرضيا، مو حملا ذاتيا، مو مثل حمل الناطقية على زيد، وإنما كحمل الضاحكية على زيد. هذا المطلب اللي ما أمس ما بيناه. إذا اتضح هذا نقول أن السيد العلامة لا يختار مبنى المشاء، وإنما يختار مبنى الحكمة المتعالية، وهي أن الوجود في الخارج عبارة عن حقيقة واحدة لا يوجد فيها أي تكثر من حيث الذات، ولكن لهذه الحقيقة الواحدة مراتب طولية مشككة، وفي داخل كل مرتبة من المراتب يوجد تشكيك عرضي ماهوي، يوجد تشكيك ناشئ من القوابل. هذا مختار السيد العلامة، فيقول أن هذا المختار ينحل إلى دعويين يجب الاستدلال عليهما. الدعوة الأولى هي أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة غير متكثرة، والدعوة الثانية أن لتلك الحقيقة مراتب طولية، المراتب العرضية واضحة وجدانية، لكن المراتب الطولية يجب إثباتها. وقد استدل السيد العلامة للدعوة الأولى بدليلين. الدليل الأول تقدم الكلام فيه، مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، والمقدمة الثانية أن ذات المفهوم والمصداق واحدة من حيث الذات والذاتيات، وإنما اختلاف المفهوم عن المصداق اختلاف بسنخ الوجود، فالوجود الخارجي هو المصداق والوجود الذهني هو المفهوم، هذا فقط هو اختلاف المصداق عن المفهوم. إذن يأتي البرهان، نقول لو كانت حقائق الوجود متباينة بتمام الذات متكثرة بالتكاثر الذاتي في الخارج، وانتزعنا منها مفهوم الوجود الواحد، هذا معناه أنه يلزم كثرة الواحد أو وحدة الكثير كما تقدم، كلاهما محال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول أن انتزاع، فعلا درس اليوم من الآن يبتدئ، أن انتزاع مفهوم الوجود من المصادق الخارجية المتباينة بتمام الذات بما هي متباينة متكثرة، انتزاع هذا المفهوم الواحد من المصادق المتكثرة بما هي متكثرة هذا غير معقول على جميع الاحتمالات. والاحتمالات في المقام أربعة. الآن نفترض أن لمفهوم وجود مصداقين في الخارج مو أكثر، طبعا هو الواقع أكثر، بس نفترض مصداقين متباينين بتمام الذات، فنقول الاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول أننا حينما ننتزع مفهوم الوجود نلحظ خصوصية المصداق الأول. حينما انتزعنا مفهوم الوجود من هذين المصداقين لاحظنا خصوصية المصداق الأول، وهذا باطل، لأن لازمه أن لا يصدق على المصداق الثاني، وهذا خلف كونه شنو؟ خلف كونه مصداق. ما أدري واضح هذا. الاحتمال الثاني أننا حينما انتزعنا مفهوم الوجود لاحظنا خصوصية المصداق الثاني، مو لاحظنا خصوصية المصداق الأول، وهذا أيضا باطل لنفس السبب، وهو أنه لازمه أنه لا يصدق على المصداق الأول. واضح هذا؟ إذا عندنا زيد وعمر، انتزعنا الإنسانية من زيد لكن بملاحظة كونه طويل، فأصبح الإنسان شنو؟ حيوان ناطق طويل، هذا لازمه أنه لا يصدق على المصداق الثاني الذي هو قصير، وإن لاحظنا مثلا القصر فهو لا يصدق على المصداق الطويل، وهكذا. واضح هذا الكلام؟ الفرض الثالث أن ننتزع مفهوم الوجود منهما ونلاحظ خصوصيتهما معا، نلاحظ خصوصيتهما معا. هذا الفرض إن أمكنه، عليكم السلام ورحمة الله، إن أمكن هذا الفرض فلازمه أنه لا يصدق لا على المصداق الأول ولا على المصداق الثاني، لأنه لا يوجد واحد منهما واجد لخصوصيتين معا حتى يصدق عليه المفهوم. ما أدري واضح هذا الكلام. الاحتمال الرابع والأخير أن ننتزع مفهوم الوجود من صفة مشتركة بينهما، نلحظ صفة مشتركة بأي لحاظ كان، من تلك الصفة المشتركة ننتزع منها مفهوم الوجود. نقول هذا خلف، لأننا افترضنا أن ننتزع مفهوم الوجود من الكثير بما هو كثير. الآن نحن انتزعنا مفهوم الوجود من الكثير لكن بما هو واحد، بما هو مشترك في الخصوصية، وهذا خلف الفرض. وبهذا يتبين أن حقائق الوجود الخارجية لو كانت متكثرة متباينة بتمام الذات فإنه لا يعقل بحال من الأحوال أن ينتزع منها مفهوم الوجود. ومن هنا لا يمكن قبول دعوة المشياء اللي هي الدعوة الأولى. نعم، بناء على مبنى الحكمة المتعالية فإن الموجود في الخارج هو حقيقة واحدة، بلحاظ تلك الحقيقة الواحدة نحن ننتزع مفهوما واحدا معنويا مشتركا معنويا يصدق على جميع مصادقه بلحاظ تلك الصفة. بعد هذا الإشكال لا يرد كما هو واضح على مبنى صدر المتألهين. هذا هو الدليل الثاني لكون حقائق الوجود في الخارج ليست هي حقائق متكثرة متباينة بتمام الذات، وإنما هي حقيقة واحدة. شنو؟ طبعا يختلف. احنا نقول ذاتيات المصداق والمفهوم واحدة، احفظ هاي المقدمة. مو اختلاف، ماك اختلاف، ذاتياته ذاتياته اللي هي ذاتياته الماهية يعني. لماذا نشترط حفظ شنو؟ احنا هذا سؤالنا انه مفهوم الوجود كيف ينتزع من المتباين بالتباين الكلي. هو المصداق الوجود، هو المصداق مو شيء اخر غير الوجود.
مفهوم الوجود لانه نعتبره في الذهن.
مفهوم الوجود هو المفهوم الذهني صح.
نعم.
شنو المشكله طبعا المفهوم اذا ما انطبق على المصداق اذا هو ليس مفهوما لذلك المصداق.
ينطبق المصداق على المفهوم يعني بشرط ان يحتوي المصداق على ذاتيات الوجود.
هو ما بذاتيات الوجود، الوجود شيء بسيط.
نعم.
الوجود شيء بسيط ما بذاتيات. هذا الكلام قد يرد في بعض انتزاع الماهيه. انتزاع الماهيه ممكن انه يرد هذا الكلام فيه. الوجود مفهوم بسيط واحد له معنى واحد، كيف يمكن أن يكون ذلك المعنى الواحد قد انتزع من الخارج بما هو متباين؟ الكلام مو هنا، الكلام في قضية أنا جاي أغض النظر عنها، أنه هو أصلا من قال أن الوجود منتزع من الخارج؟ أصلا هل فعلا أنه الوجود انتزع من الخارج؟ هاي المعقولات الفلسفية فعلا أخذت من الخارج أو أخذت من مفيض آخر؟ هذا الكلام يأتي البحث فيه. المهم إحنا تماشيا مع الموجود يعني. فهذا هو الدليل الثاني على كون هذا الكلام كله بناء طبعا على نظرية النظرية الأورسطية في كيفية تعرف الذهن على المفاهيم. هذا بحث يبحث في أول بداية المعرفة، يبحث أنه الذهن في وقت من الأوقات كان خالي من جميع المفاهيم. في وقت من الأوقات، في وقت أوائل الطفولة كان خاليا من جميع المفاهيم. وكيف جاءته هذه المفاهيم المتكثرة؟ كيف جاءته هذه المفاهيم التي شكلت المنظومة الفكرية في عقل الإنسان؟ أصلا من أين أتت هذه المفاهيم؟ هل هي منتزعة من الخارج؟ هل هي كلها انعكاسات للخارج؟ فعل وانفعال الذهن؟ أو أنها أتت بالحواس لأنه لمس هذا فكان حارا ولمس هذا فكان باردا؟ فيه تفصيل أنه مو كل المفاهيم الموجودة في الذهن جاءت من مصدر واحد، ولذلك هم يقسمون المفاهيم إلى ثلاثة أقسام. هذا لعله يأتي الكلام فيه، المفهوم الفلسفي والمنطقي والمهاوي. المهم بقي على المدرسة، مدرسة الحكمة المتعالية، أن تثبت أن تلك الحقيقة هي حقيقة ذات مراتب مختلفة. الآن أثبتت أن تلك الحقيقة هي حقيقة واحدة، لكن من قال أن تلك الحقيقة الواحدة هي ذات مراتب؟ ما أدري واضح، اللي هو إثبات الدعوة الثانية من دعاوى الحكمة المتعالية. السيد العلامة يقول أن اختلاف الآثار في الخارج، اختلاف الآثار، هذه الآثار الحقيقية التكوينية المختلفة في الخارج المتكثرة في الخارج، هي دليل وجود التكثر المرتبي. فهذه الآثار تدل على أن تلك الحقيقة الواحدة فيها مراتب مشككة. نفس الدليل الذي أقامه المشاء لإثبات أن حقائق الوجود متكثرة، نحن نقيمه لكي نثبت أن مراتب الحقيقة الواحدة متكثرة. فهذه الآثار الخارجية في الحقيقة هي ناشئة من صفات الوجود التي هي ليست بخارجة عن الوجود. هذه المراتب، هذه الآثار المتكثرة ناشئة من الشدة والضعف والتقدم والتأخر والغنى والفقر، وهذه الصفات التي هي ليست خارجة وإنما هي من مقومات المرتبة، هي المرتبة بذاتها شديدة، المرتبة بذاتها علة، المرتبة بذاتها معلولة، وهكذا كما تقدم بيانه. وبهذا يثبت مدعى الحكمة المتعالية بكلا شقيه، ويثبت أن لحقيقة الوجود، أن للوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب بالتشكيك الخاصي. هذا تمام الكلام في المطلب. خلنا نطبق العبارة. قال قدس سره الشريف: وعلى هذا، بالطبع اللي عنده صفحة 19، وعلى هذا، شنو وعلى هذا؟ يعني وبناء على كون حقائق الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، على هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها، المحمول على حقائق الوجود، يكون عرضيا خارجا عنها لازما لها. طبعا واضح انه هذا يرد عليه في الكلام، احنا كررناه دائما، انه اصالة الوجود تمنع من ان يوجد شيء خارج عن الوجود. كيف يمكن ان يكون مفهوم الوجود خارج عن حقيقة الوجود؟ هو خارج عن حقيقة الوجود يعني شنو؟ يعني عدم. لانه اصالة الوجود تقول ان كل شيء يخرج، هسه هم كلمة شيء مجازية، كل ما يخرج عن حقيقة الوجود لا اشكال انه يكون ملحقا بالعدم. فشن هذا مفهوم الوجود الخارج عن حقيقة الوجود لكنه المحمول على حقائقه؟ وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها لازما لها. الا ان نقول يجوز انه خارجا عنها، يعني مو خارجا عن كل الحقيقة، خارجا عن هذه الحقيقة بس مو خارج عن الحقيقة الكلية للوجود. والحق بنظر السيد العلامة انه حقيقة واحدة مشككة، حقيقة واحدة، هذا الدعوة الاولى. مقابل شنو؟ مقابل دعوة المشياء انها حقائق متعددة مشككة، هاي الدعوة الثانية، يعني لها مراتب طولية. في قبال شنو؟ في قبال التباين الكلي المدعى من مدرسة المشاء. والحق أنه، يعني أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. هسه راح يثبت كونها حقيقة واحدة وبعدين يثبت أنها مشككة. أما كونه حقيقة واحدة فلدليلين. الدليل الأول: فلأنه لو لم يكن كذلك، لو لم يكن حقيقة واحدة، إذن لكان حقائق مختلفة متباينة بتمام الذات. ليش؟ لأنه بجزء الذات ما ممكن بساطة الوجود تنفي هذا. زين. ولازمه، يعني ولازم كون حقائق متباينة بتمام الذات، كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما تقدم في بحث الاشتراك المعنوي، يلزم أن يكون مفهوم الوجود شبيه منتزعا من مصادقه متباينة بما هي متباينة. مصادق طبعا ممنوع من الصرف، متباينة بما هي متباينة، وهو محال. انتزاع المفهوم الواحد بما هو واحد من المتباين بما هو متباين هذا محال. ليش محال؟ بيان الاستحالة أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا. الإنسانية المحمولة على زيد ذاتها إنسان الناطق، وزيد اللي هو المصداق أيضا ذاته هو إنسان الناطق، فالمفهوم والمصداق بلحاظ الذات واحد. وإنما الفارق بين المفهوم والمصداق كون الوجود، العفو، كون الوجود ذهنيا، هذا وين؟ هذا في باب المفهوم. أو خارجيا، هذا في باب المصداق. هاي المقدمة البرهان، هاي الفاء التفريع، يعني راح يفرع على المقدمة. فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير، وهو محال، لا أشكال في الاستحالة. وأيضا هذا الدليل الثاني على كون الوجود حقيقة واحدة. وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، حفظوا هذا الفرض، نحن ننتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، فهنا أربعة فروض كلها محالة. الفرض الأول: فإن اعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداق، خصوصية المصداق الأول إذن لم يصدق على ذلك المصداق، وهذا باطل، لأننا افترضنا أن كل منهما هما مصداق للوجود. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن اعتبر فيه خصوصية ذلك، يعني المصداق الثاني لم يصدق على هذا، لم يصدق على الأول، مع العلم نحن نفترض أن الأول أيضا مصداق، وهذا باطل. الفرض الثالث، وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا، إذن لم يصدق على شيء منهما، لأن المصداق في الخارج لا يوجد مصداق في الخارج واجد لخصوصيتين، وإنما كل مصداق هو واجد لخصوصيته. هذا الفرض الثالث. الفرض الرابع، وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين، بل انتزع مفهوم الوجود من القدر الجامع بينهما، بين المصداقين. طبعا سجل نفترض وجود مصداقين، وإلا هو أكثر من هذا. إذن لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، بل منتزع من الكثير بما هو واحد، وهذا خلف الفرض، لأن احنا افترضنا أن يكون الكثير، أن يكون الواحد منتزع من الكثير بما هو كثير. زين سيدنا، شلون ممكن انتزاع الواحد من الكثير بما هو واحد؟ واضح هذا؟ هاي الكاف كاف التشبيه المن، هاي الكاف كاف التشبيه لبيان كيفية انتزاع الواحد من الكثير، لكن ذلك الكثير ملحوظا بما هو واحد، كالكلي المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادق على الجميع. واضح؟ مثل انتزاع مفهوم الإنسان حينما ننتزعه من زيد وعمر وبكر، فأكو تعدد، احنا ننتزع مفهوم الإنسان من تلك الصفة الجامعة بين هذه الأفراد المتعددة، فانتزعنا المفهوم من الكثير، لكن لا من جهة ما به الاختلاف، وإنما من جهة ما به الاشتراك. هذا خلف، هذا خلف. جواب المن؟ جواب إلى قوله بل بما هو واحد، لأنه هاي العبارة كالكلي المنتزع إلى قوله الجميع، هاي عبارة جملة معترضة، هاي مهمك بيها، يعني هيك اقرأ العبارة، بل انتزع من القدر المشترك بينهما، لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، بل منتزع من بل بما هو واحد، وهذا خلف. زين شلون ينتزع الواحد من الكثير بما هو كثير؟ تجي هاي الجملة الاعتراضية تبين. زين الى هنا انتهى الاستدلال على كون حقيقة الوجود حقيقة واحدة، هو من قال انها مشككة، الدليل على الدعوة الثانية، يقول واما، هذا دليل الدعوة الثانية، واما ان حقيقته حقيقة الوجود مشككة، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارجة عن الحقيقة الواحدة. يعني هذا الاختلاف في الآثار الذي نشاهده بالوجدان، هذا الاختلاف ناشئ من اختلاف المراتب من الحقيقة الواحدة. هسه راح يبين الصفات المتفاضلة مثل من، كالشدة، هاي الكافة في التشبيه للصفات، كالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك، كالغنى والفقر والعلة والمعلولية، فهي إذا حقيقة الوجود حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها، يرجع ما فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وبالعكس أيضا. وهذا هو التشكيك الخاص في قبال التشكيك العامي. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الفصل السادس إلى يوم الأحد إن شاء الله. فأسألكم الدعاء.